أجي إلى الله عز وجل. فإذا يعني كان فعلا يعني الدنيا لأنها ليست دارك، الدنيا ليست دارك وإنما دارك الآخرة، فأنت غريب. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دقيق. طبعا هذا كما قلنا هذا في تفسير هذا المعنى، لكن لا يعني أن الإنسان يترك الدنيا ويطلقها. لماذا؟ لأن عندنا نصوص أخرى. فإنسان لا يأخذ حديثا واحدا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا مهمة في فهم الأحاديث وفهم الآيات القرآنية وفهم نصوص الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع الأخذ بالاعتبار بالنصوص الأخرى، لأن هناك نصوصا تأمر بعمار الأرض وتقول نعم المال الصالح الرجل الصالح إلى آخره، لكن هذه مواقف يجب أن تميزها وأن تعرف موقعك فيها وموطنك فيها وموطئ قدمك فيها. وبخاصة كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأقوال في مناسباتها، فهذا يقول له لا تغضب، وهذا يقول له بر والديك، وهذا يقول على حسب الأحوال وعلى حسب الأوضاع وعلى حسب الظروف. لكنه هذا حينما يقول لا تغضب لا يعني أنه يقول له لا 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 لا, لا تعمل الأشياء الثانية أو لا تنتهي عن الأمور الأخرى، إنما لأنه رأى فيه نوع زيادة في الغضب أو أنه فأوصاه بما رأى أنه بحاجة إليه. وأحيانا قد يوصيه إما لأنه يرى أنه أكثر امتثالا أو يرى أنه أكثر إقبالا، كما قلنا بالأمس في شخصية ابن عمر رضي الله عنهما. لماذا النبي خصه بهذا الحديث؟ لأن رأى فيه نجابة ورأى فيه ذكاء ورأى فيه توجه إلى 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 كثير من التعبد وكثير من التحنث. ولقد أخذ بمنكبي، وتكلمنا عن النكتة التي لاحظها العلماء في قوله وأخذ بمنكبي، وهو أن الأستاذ أو المعلم أنه قد يخص بعض تلاميذه بنوع رعاية لما يرى فيه من نجابة ويرى فيه من قبول واستجابة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ التوجه الخاص لعبد الله بن عمر، وهو معروف في سيرته، معروف أنه صاحب عبادة وصاحب تربية يربي الناس وصاحب فقه رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن أباه عمر رضي الله عنه حينما وضعه في الشورى قال لكنه لا يتولى، لأنه يعرف طبيعته، يعرف أنه عنده رأي وعنده فقه وعنده علم وعنده دين، لكنه لا يريد أن يكون قياديا أو أن يكون يتولى. فمن هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لابن عمر، وهو طبعا ليست خاصة به، لكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأحوال والظروف والأشخاص، وإلا خطابه لواحد خطابه للأمة كلها كما هو معروف. فقال كن في الدنيا كأنك غريب. فالغريب كما قلنا لكم قبل قليل هو إنسان يحس أنه ليس من أهل البلد ويحس أنه ليس من جنس هؤلاء، فهو لا يهمه ما يجري ولا يكترث بما يدور، ولا أن ارتفع هذا اغتنى هذا قل مال هذا زاد مال هذا صفقات جرت صفقات راحت أشياء غريب، وأنا يومين وأنا ماشي أو عابر سبيل. كذلك عابر السبيل مثل غريب، عابر السبيل أيضا يمر لا يأخذ إلا الزاد الضروري. عابر السبيل حينما تمرون مثلا أحيانا على في سيارتك وأنت منتقل من بلد إلى بلد ومريت على بعض المحطات، ماذا تأخذ؟ ما تأخذ إلا الضروري، تأخذ يمكن شيء يكفيك لمدة ساعتين. لماذا؟ لأنه في محطة ثانية جاية لشيخ. هكذا فإذا الدنيا حينما تكون عابر سبيل يعني لا تأخذ إلا الشيء الضروري، تتخفف، وما في مسافر يحاول أن يأخذ أكثر ما يحتاج أبدا. فعابر السبيل والمسافر لا يأخذ إلا الشيء الذي فعلا يكفيه في مراحل طريقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصف يقول ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب راكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركه. راكب بمعنى أنه سائر ليس مستقر، استظل تحت شجرة مجرد ظل وارف للراحة فقط ثم قال يعني وقت القيلولة وانتهى وتركها. كما قلنا هذا فيما يتعلق بوضع الدنيا في قلبك لا تكترث بها، وكل ما يجري هذه أمور لست مسؤولا عنها، وكل بقدر ما يتخفف منها قلبك فإنك على خير كثير، لا في الرضا ولا في اليقين ولا في الراحة ولا في ما يجري تجري به الأقدار، ما أصابك لما كل يخطئك وما أخطأك لما كل يصيبك، وهذه الدنيا وأغضبك فلان أو أغضبت فلانا أو أخذ فلان إلى آخره، هذه كل أمور كلما رأيت حال الدنيا ازددت راحة. لكن هذا كما قلنا لا يعني طبعا أن الإنسان يطلق الدنيا تطليقا بحيث أنه لا لا لا, لا ينفع، بل 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 بل, بل, بل تلمس الأجر وتلمس الثواب والزيادة من الثواب لا تكون أبدا لا بعمل كما تعرفون، لا يمكن أن يزداد الثواب والأجر لا بعمل، والأعمال يختلف ثوابها على قدر الإحسان فيها، ما في شك الإخلاص والإحسان، يعني أي عمل لا يكون ثوابه ولا يزداد ثوابه إلا بقدر ما فيه من إخلاص وإحسان، الإخلاص أن يكون لله، والإحسان بأن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتقنه، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. حينما تكون غريبا أو تكون ابن سبيل لا يعني أنك لا تعمل، لماذا؟ لأن حقيقة الدنيا أن تبتغي الثواب، ولا يكون الثواب إلا بالعمل. من فضل الله عز وجل وكما أشرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى وزع الناس في طبائعهم ومواهبهم لما اقتضته سنته سبحانه وتعالى وحكمته من أن الناس يتكاملون، يكمل بعضهم بعضا، فهم متفاوتون من أجل التكامل ومن أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، لأنهم لو كانوا على طريق واحد أو هيئة واحدة أو طبع واحد صاروا كما يقال كالخطوط المتوازية، كل واحد يمشي بطريقه ولا يكون هناك عمارة حقيقية لهذه الأرض. أما حينما يكونون متكاملون هذا يكمل هذا فمجموعهم يكون الحياة الصحيحة. من هنا كان لكل إنسان موهبته أو مواهبه، فإذا أنت في هذه الدنيا مكلف، والله خلقك لعبادته، وعبادته مفهومها واسع، فكل عمل تقصد به وجه الله فأنت مثاب عليه، وكل عمل تقصد به الدنيا فأنت فيه في خطر. وهنا أيضا يأتي الزهد، أي عمل تعمله للدنيا فهذا مخالف للزهد، وأي عمل تعمله لله عز وجل فهو مطلوب، ولا يمكن أن يكون خلاف الزهد البتة مهما كان العمل، إن كان مالا إن كان ركضا إن كان حتى لو قطعت الدنيا كلها من شرقها إلى غربها ما دام أنه لله فلا يتعارض مع الزهد أبدا، وهذه قضية مهمة. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير كما أنه لا خير في الإسراف، فما دام أنك في خير وعمل كله إحسان وإخلاص ما عليك، ولا يمكن أن يتعارض مع الزهد أبدا مهما حتى ولو كان أموالا ولو كان مئات الآلاف إلى آخره. إذن نشير كذلك إلى قضية المواهب من حيث أن لأن الإنسان يعمل في هذه الدنيا ابتغاء الثواب وابتغاء ما عند الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى وزع الناس، فهذا لا شك موهبته في العلم ويحسن فيه ويتعلم ويفيد ويحسن التنقيب ويحسن الفهم ويحسن التأليف ويحسن إلى آخره، هذا شيء كبير، ولهذا جاء الثواب على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأتي إلى الجهاد، الجهاد من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، و بل لا يكاد شيئا للجهاد، فيفتح على بعض الناس في الجهاد ويضطرق في ساحات كل ما قيل في غزوة، فإذا هو المبادر فيها. من أقرب ما يتقرب به الله عز وجل الجهاد كما تعرفون. إنسان في التعبد، الذكر والصلاة ينشرح نفسه بكثرة النوافل، هذا شيء خير كثير، يقيم الليل ويصلي ويتعبد ويتحنث، أيضا هذا فتح ليس لكل الناس. هذا حتى مفتوح له بالمال، نعم المال الصالح رجل الصالح، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا قاله الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دلهم على بعض أذكار علم الأغنياء وقالوا مثلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فجمع الأغنياء بين الذكر وبين المال. هذا لا يتعارض مع الزهد، وهذا الذي نريد أن نقرره، ولا يتعارض مع كونك في الدنيا غريبا أو ابن سبيل، لأنك غريب وابن سبيل معنى لا تتعلق بأهل الدنيا، ولا يهمك إن جاء هذا أو راح، أو حتى جاء المال أو راح، لأنك متعلق بالله، وأنت ما عند الله أنت واثق به أكثر مما في يدك. هذا هو الزهد، ليس أن لا يكون عندك شيء، إنما أن تكون فعلا لك ميزانا قلبي تزن به هذه الأشياء، ومتعلق بالله، وعندك من الإيمان واليقين ما يجعلك لا تقلق إن زادت أو نقصت. فلا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفا، كما قالوا في حق الخلان والأصدقاء، صديقك الصدق الحب في الله هو ألا يزيد مع البر وألا ينقص مع الجفاء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا تفسير من ابن عمر لمعنى كن في الدنيا كأنك غريب، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا حق، بمعنى الإنسان لا يكون طويل الأمل، وطول الأمل هذا يؤثر على الزهد. الزهد فعلا الحقيقي أن تكون قصير الأمل. لماذا قصير الأمل؟ لأنك لا ترجو الدنيا. الإنسان كلما تعلق بالدنيا طالت آماله، وكلما ضعفت الدنيا عنده قصر عمله. لماذا؟ لأنه متعلق بالآخرة، لأنه متعلق بالآخرة. طبعا قصر الأمل لا يعني كما قلنا أنك لا تعمر الدنيا، إن بمعنى أنك لست متعلقا بها، تعمرها بيدك لكن لن تعمرها بقلبك، وهذه قضية مهمة. ولهذا تصارع وتنافس الكفار هو لأنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ففسدوا بهذا وظلوا وضروا وأضلوا وأضروا، لأنهم لا يرجون لله وقارا ولا يرجون الآخرة، وتنافسوا فيها تنافس حتى تقاتلوا، لم يكن تنافسهم فيها تنافسا شريفا، ولهذا توصلوا إلى أنواع من الأسلحة الفتاكة التي، بل حتى من 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 إيحاءاتهم الشيطاني أنهم توصلوا إلى سلاح يدمر الإنسان فقط ولا يدمر الأشياء الأخرى. أي حياة هذه، وأي راحة وأي طمأنينة إذا كان الإنسان كله مكر وكله سعي في أن يفسد الدنيا؟ هذا إفساد، كلهم في سبيل مصالح الشخصية أو مصالح الإقليمية أو مصالح الذاتية، هنا الفساد. فإذا لا يكون الإنسان له أمل هذه الآمال في الدنيا، لأن هناك آخرة، والحياة الآخرة خير وأبقى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ليس عندك أمل، لا تدري متى تلاقي ربك. والإنسان إذا كان إذا أمسى لا ينتظر الصباح، إذا لا يدخر ولا يوفر فعلا ولا يتعلق بالدنيا. هذا الغريب، الغريب ولا، فلو قيل له احفظ هذه الأشياء أنا ومن يضمن أني أجلس إلى الصباح؟ فإذا كان الإنسان فعلا عنده هذا الإحساس أنه لا يجلس إلى الصباح، سيكون زاهدا منتهى الزهد. إذا كنت فعلا عندك من اليقين أنك لا تدري هل تصبح أو ما تصبح، أو هل تمسي أو ما تمسي، سيكون حالك مختلفا. ولهذا كان عمر يقول لأنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري متى تلاقي ربك، وخذ من صحتك لمرضك. وهذا هذه من أعظم الوصايا، ومن حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك. الكلام في هذا أيضا يطول، لكن لما أن نختصر فيه لننتقل إلى حديث أخرى. خذ من صحتك لمرضك، بمعنى استعداد، لأن هذه الحياة الدنيا ما لا تصفو كما تعلمون، فإذا كنت صحيحا فاجتهد واعمل واستنفذ طاقتك واستغل صحتك. لماذا؟ لأنه قد تأتي أيام تمرض فيها ما تستطيع أن تنجز، وبخاصة إذا علمت أن ربك إذا مرضت يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام أنك اجتهدت لله في الرخاء وفي الصحة فإنه يحفظك في المرض وفي الشدة، وهذه قضية دقيقة. هذا جانب، والجانب الثاني أنك فعلا احتياطك وخوفك ونظرك لطبيعة هذه الدنيا أن حال الصحة تستغلها، لأنك إذا مرضت سوف تنقص قواك وتضعف ولا تستطيع أن تؤدي كما تؤدي في أيام الصحة. ولهذا جاءت أحاديث أخرى في 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 خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك. هذه كل أشياء يجب أن يستغلها الإنسان لأن تتغير الظروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. وأنتم تلاحظون يعني إذا قد يكون بعضكم مريض أو رقد على السير الأبيض كما يقال، في حال مرض تجد يخطط: لو أني كذا أفعل كذا، وسوف أفعل، وسوف وسوف وسوف، أحس فعلا. ولهذا يقول بعض الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فأعمال الصحة وأوقات الصحة يجب أن يستغلها الإنسان، وطبعا المقصود هنا المسلمون يستغلونها فيما أمرهم الله عز وجل: خذ من صحتك لمرضك، وكذلك من فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. والشباب قوة وطاقة، وينجز فيه الإنسان ما لا ينجز إذا كبر ضعفت القوة، كل القوة تضعف، ألام الظهر وألام الرأس والبصر والنظر والسمع والأفكار والتفكير والاستيعاب الذهني، كل القوة تبدأ في الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فخذ من شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، وهذا هو الغاية. والحياة تعني كل مدة بقائك في الدنيا، لموتك لما بعد الموت. فهذا هو حقيقة موقف الإنسان من الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تفسيرها: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك لسقمك، ومن حياتك لموتك. هذا التفسير لهذا الحديث. فسر ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح والجلي، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز تأدية العمرة أكثر من مرة خلال الزيارة الواحدة، وذلك بالإحرام من مسجد التنعيم، وذلك لأن نلاحظ بعض المعتمرين يؤدون العمرة كل يوم مرة بالإحرام مسجد التنعيم، كل يوم مرة بالإحرام من مسجد التنعيم؟ هذا أجبنا عليه كثيرا، لا يكاد يمر يوم إلا ويأتي هذا السؤال، بل حتى في أكثر من مرة في اليوم. الواقع أنه لم يؤثر عن السلف، لا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا من بعدهم، أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة وبعد أن يعتمروا عمرة القدوم أنهم يخرجون من مكة من أجل عمرة، وإنما يبقون فيها إلى أن يأتي وقت سفرهم ويكثرون التعبد كالطواف والصلاة إلى آخره. لكن يخرج الإنسان من مكة لأجل عمرة هذا لم يثر عن السلف. لكن طبعا لا يقال أنه لا يجوز أو أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أو أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتبر من التنعيم لما قالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، ولا يقال إنه أذن لها تطيبا لخاطرها، لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة وليس جبر خواطر. لكن الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل لأنه ليس مأثورا، وإنما هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعائشة للدلالة على الجواز، للدلالة على الجواز، وإلا الأولى ألا يفعل وأن يبقى في الحرم، إلا إذا جاء له غرض وخرج خارج الحرم لغرض من الأغراض، كما لو ذهب إلى جدة للزيارة أو للتسوق أو للعلاج أو ذهب إلى الطائف أو ذهب حتى إلى خارج التنعيم، كما لو ذهب إلى مستشفى حراء يزور فيه أحدا، أو له معارف يزورهم في منطقة النورية منطقة العمرة، لأن هناك تعرفون فيها بيوت وأحياء قائمة، فلو ذهب الإنسان إلى هناك وزار صديقا له أو زار أخا له في الله ثم في العودة أراد أن يحرم لا مانع، لأن هذا لم يكن خرج من أجل عمرة وإنما خرج لغرض، ودخوله الحرم أراد أن يعتمر، فهذا طيب وحسن. هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ إذا نواه يغني، إذا نواه يكفيه. لماذا تقضي الحائض الصيام والصلاة بالعكس مع أن الصلاة فرض وأحد أركان الإسلام؟ هذه سئلت عائشة هذا السؤال، امرأة سألت عائشة قالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت، حرورية من فرقة من الخوارج، فاستنكرت هذا السؤال، استنكرته لأنه الشرع واضح والشرع جاء بالتفريق بين الصيام والصلاة بالنسبة للحائض، ومثل هذه الأسئلة كأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تنبه وتؤدب هذه السائلة، هل سؤالك يعني نوع من الاستنكاف عن الشرع أو نوع من 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 من, من الاستنقاص من الشرع، وكأن الشرع فرق بين متماثلات أو نحو ذلك، فأرادت أن تؤدبها، وإنما ولهذا كان جوابه كنا نؤمر، مجرد هكذا تسليم، كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام دون الصلاة، ولكن الفقهاء ذكروا شيئا من الحكمة في هذا، فقالوا إن قضاء الصلاة يشق، قضاء الصلاة يشق، لأن الصلاة في اليوم 5 مرات، والمرة مثلا إذا كانت تحيض 7 أيام مع 35 صلاة، فتقضي 35 صلاة وهذا يشق عليه، بينما الصيام مرة في السنة، الصيام مرة في السنة 7 أيام في السنة مثلا هذا لا يشق عليها. يقول حديث الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله، أليس في ذم الدنيا؟ كما قلنا الذم لا يتوجه إلى الدنيا، ولا الحديث هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن درجته حسن، لكن اللعن والطرد عن مواقع الرحمة هذا لا ينال إلا المكلفين، لا ينال إلا المكلفين، أما غير المكلف هذا غير مكلف، والتكليف هو للثقلين الجن والإنس، فاللعن والثواب والعقاب هذا ينصب على المكلفين في أعمالهم، فبمعنى الدنيا ملعونة بمعنى الأعمال التي فيها، أعمال الناس اللي لم توافق الشر إلا ذكر الله وما والاه، وذكر الله كلمة واسعة طبعا، ذكر الله ليس مجرد قول لا إله إلا الله أو هذه لا شك أنها من الذكر ومن أعظم ومن أفضل الذكر، لكن القرآن ذكر، إن نحن نزلنا ذكر، طلب العلم ذكر، والأعمال كل أعمال الصالحة كلها أنواع من الذكر. ما ذكر مكتوب بغير اللغة العربية، أنا لا أفقهه بغير اللغة العربية، وأظنه باللغة الفرنسية لكن ما أعرفه، أرجو أن يترجم إذا كان يترجمه. هل يجوز لبس حزام مخيط على ملابس الإحرام؟ لا مانع إذا كان استعمل حزام صغير ليثبت به، ليثبت به إزاره، أو حزام الذي تضع فيه النقود ولو كان فيه مخيط، إن هذا لا يضر إن شاء الله. ما هي كفارة حنث اليمين؟ الإنسان إذا حنث في يمينه فإنه يكفر بمقتضى قوله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم. إذن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من طعام البلد، إما مد بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره، أو طعام مطهي مطبوخ وجبة رئيسية على حسب نوع أكل البلد، فتعطيه 10 مساكين، أو تكسوهم أيضا الكسوة المعتادة، اللباس المعتاد يكون لباس كامل كما لو كان إزار ورداء أو كان ثوب أو كان كذا، إن كان رجل فلباس الرجل غير، وإذا كان امرأة فلباسها كذا، على حسب ما تطعمون أهليكم، يعني حسب العرف والعادة، أو تحرير الرقبة، هذا مخير، إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يحرر الرقبة، عتاق رقبة. فإذا لم يستطع هذه الأشياء الثلاثة ينتقل إلى أن يصوم 3 أيام متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعة. فالصيام لا يكون إلا إذا عاجز عن الإطعام. كثير من العامة يخطئون، كثير من العامة يظنون أنه مجرد أن يحنث يروح يصوم، غلط. الإطعام أول، إذا عاجز عن الإطعام والكسوة والتحرير حينئذ يعدل إلى الصيام. يقول: لم أفهم هذا السؤال ولعلك أجبت عليه أكثر مرة لكن لم أقتنع بإجابة كافية. هل العمرة في رمضان أفضل للمقيم أو الطواف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عمرة تعدل الحج إلى آخره. أرجو جوابي اليوم أوضح من الأجوبة السابقة، لأني تعمدت إيضاحه ولأني أعرف أنه سيتكرر في كل جلسة، فأرجو أن كنا فهمت ما مر في السؤال السابق. في خطب العيد البداء بالتكبير، هذا ذكره لا شك أن العلماء أشاروا لشيء من هذا، وبعضهم ينازع فيه في أن هل تبدأ بالحمد أو تبدأ بالتكبير، ويبدو أن الأمر في هذا يسير إن شاء الله، وكان ينبغي أن التنويع بين هذا وهذا، وإلا أكثر التكبير يكون في التضعيف، في تضعيف الخطبة. وقد يكون أيضا ملحظ الفقهاء باعتبار أن العيد شعاره التكبير، فالإنسان فالخطيب حينما يخرج إلى الناس يبدأ بالتكبير إشعارا إلى أن، لأن التكبير في أيام العيد كما تعرفون وبخاصة يعني في قبل الخطبة هو تكبير مطلق في 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 النسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر، أيضا تكبير مطلق ليلة العيدين، ليلة العيدين إلى أن بالنسبة للعشر الأخيرة، العشر ذي الحجة كلها وقت للتكبير، عشر ذي الحجة كلها تكبير، إلى أن يخطب الإمام. بعد الخطبة يكون مقيد، تكبير مقيد بمعنى في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. فلعل ملحظ الفقهاء أنه يستفتح التكبير إشعارا للناس بأن هذا من سنة هذا اليوم، من سنة هذا اليوم، فهو يستقبلهم بالتكبير. وإن كان قد يقال فعلا يعني لا يكون عادة، هذا قد يكون أولى، وهو الجمع بين هذه الأمور. وكذلك في رمضان التكبير المطلق وليلة العيد بالنسبة لرمضان، وينتهي التكبير بعد الخطبة. يقول: لاحظت أن كثيرا من الصائمين مثل الحرام بعد وقت الإفطار يتركون كثيرا من التمور تهدر وترمى بالقمامة، فهل من نصيحتي إلى آخره؟ وهل يمكن لمجلس هذه التمور ملقاها أن يأخذها لينتفع بها وحتى لا تهان هذه النعم؟ أولا فعلا ننصح إخواننا أنهم لا يجلبون إلى الحرم من التمر إلا ما حدود الكفاية، سواء لهم أو لمن حولهم ممن يفطر معه، أو إذا كان شيء يوزعونه على بحيث لا يضيع. هذا لا شك أن ينبغي أن نتناصح به وأن ننبه. والإنسان أحيانا قد يريد الثواب ويبتغي الثواب، بينما هو قد يقع في مأثم إذا أسرف وأكثر أو عرض النعم للإهانة وعدم صرفها في وجهها. فلا شك أن